السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمد الله أن أجلسنا هذه المجالس الطيبة، مجالس فيها قوت القلوب، القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. قال ابن مسعود: إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثره نثر الدقل ولا تهزوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل همتنا في العلم والعمل، وأن يعيننا على العمل بما علمنا. اليوم بإذن الله تعالى هو اللقاء الثالث في تفسير سورة الأنبياء، ونجتهد أن يكون التفسير من آية، من الآية 30 إلى الآية 40. نسأل الله من واسع فضله أن يبارك بأوقاتنا وأعمارنا وأن يجعلها في طاعته ورضاه. المعنى الإجمالي كما تعودنا، المعنى الإجمالي كما تعودنا في الآيات السابقة من الآية 11 إلى الآية 29، هذه التي سيتم الآن مراجعتها، مراجعة المجلس الثاني. المعنى الإجمالي فيما تم دراسته من الآية 11 في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، إلى الآية 29. الآن نقرأ من موسوعة التفسير في الدرر السنية. يقول الله تعالى: وكثير من القرى كان أهلها ظالمين لكفرهم بالله وبما جاءتهم به رسلهم، فأهلكناهم وأوجدنا بعدهم قوما آخرين سواهم. فلما رأى هؤلاء الظالمون عذابنا نازلا بهم وشاهدوا بوادره، إذ هم يسرعون هاربين من قريتهم، فنودوا في هذه الحالة، وهذا نداء للتبكيت: لا تهربوا، لا تهربوا وارجعوا إلى النعم التي كنتم فيها ومساكنكم المشيدة لعلكم تسألون. فقالوا معترفين بجرمهم: يا ويلنا، ولا تزال هذه دعواهم: يا ويلنا، إنا ظلمنا أنفسنا بكفرنا بالله وتكذيبنا رسله، لكن هذا لا ينفع، فالآن فات الأوان. فما زالت تلك المقالة، ما هي المقالة التي لا زالت؟ وهي الدعاء على أنفسهم بالويل والهلاك والاعتراف بالظلم، دعوتهم يرددونها حين ينزل بهم العذاب: هذه يا ويلنا، حتى جعلناهم موتى، كماذا؟ كالزرع المحصود. وهذا يدل على الاستئصال، وهي سنة الله في الأمم التي تكذب. بعدما تأتيها الآيات البينات والمعجزات الواضحات يقام عليهم الحجة، إذا لم يؤمنوا الله سبحانه وتعالى يستأصل هذه الأمم: حتى جعلناهم موتى كالزرع المحصود، خامدين مثل النار، كيف تخمد النار؟ يبقى منها السكن، خامدين لا حياة فيهم، فاحذروا أيها المخاطبون أن تستمروا على تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم فيحل بكم ما حل بالأمم قبلكم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يدل على قدرته ووحدانيته، وهذا سيستمر في هذا اللقاء، الاستدلال بتوحيد الربوبية على استحقاق الله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى ما يدل على قدرته ووحدانيته فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما عبثا وباطلا، بل لماذا؟ بل لإقامة الحجة عليكم ولتعتبروا بذلك كله، فتعلموا أن الذي خلق ذلك لا تصلح العبادة إلا له. ولو أردنا على سبيل الفرض المحال أن نتخذ لهوا، ما معنى قلنا اللهو هنا؟ عندما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات ما معنى اللهو قلنا؟ لو أردنا، قال سبحانه في هذه في الآية 17، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، ماذا قلنا؟ ما اللهو هنا؟ لا، ليس اللعب، حاشاه سبحانه. لو أردنا على سبيل الفرض أن نتخذ لهوا أي ولدا وزوجة كما ادعوا له، أن نتخذ زوجة وولدا كما ادعى الكفار والمشركين، لاتخذناه من عندنا لا من عندكم إن كنا فاعلين، ولكن لا يليق بنا فعله ولا ينبغي، لأن الله غني عن الصاحبة والولد والسماوات والأرض وجميع ما فيهما، بل نلقي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بل نلقي بحجج القرآن على الباطل فيدحضه فإذا هو ذاهب مضمحل، ولكم العذاب والهلاك أيها المشركون بسبب كذبكم وافترائكم على الله. يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات، في الآية 19: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. إذن ولله سبحانه ملك من في السماوات والأرض، والذي عنده من الملائكة لا يتكبرون عن عبادته ولا ينقطعون عنها، يذكرون الله وينزهونه ويسبحونه، لا يضعفون ولا يسأمون ولا يملون من العبادة. لماذا؟ ماذا قلنا؟ لما علموا من الله وعلموا حقا هذه المعرفة، وعلموا أنه سبحانه الخالق الرازق الذي ملك السماوات والأرض يدبرهما، فعلا يا أخواتي هذه المعرفة هي التي تأتي بالعبادة، تأتي من بالجوارح. الضعف ليس قضية ضعف الجوارح، الضعف هو حقيقة في القلب. لما تضعف القلوب تضعف الأبدان، كل ما ضعف العلم في قلوبنا، وكثير من الناس مشغولة عن العلم الشرعي، تجد كثير يأكلون ويتمتعون. العلوم الشرعية يعني لهم علم من الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، علوم الدنيا يحيطون فيها، تخصصه وظيفته كل شيء بالتفصيل، حتى التي تقوم بأعمال المنزل إذا دخلت المطبخ تقوم بعمل أي نوع أو صنف بدقة، إلا يا أخواتي عند العلم الشرعي ندعي أن الكل يعلم ولا يحتاج إلى دراسة ولا إلى علم، لذلك العاقبة أصبحت ضعف، نجد ضعف في الأخلاق والعبادات والمعاملات. ثم ذكر الله تعالى الأدلة على وحدانيته واستحالة أن يكون له شركاء في ألوهيته، فقال: اتخذ هؤلاء المشركون ماذا؟ آلهة من الأرض. الله سبحانه وتعالى هنا لما خاطب هؤلاء الكفار، ففي هذه الآيات ماذا قال لهم في الآية 21 إذا نظرتم؟ أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ماذا قلنا معنى ينشرون؟ أي يحيون الموتى. فالله يسألهم: هل هذه الآلهة التي اتخذتموها من دون الله تحيي الموتى؟ الإجابة معلومة: كلا، لا يقدرون على ذلك، فكيف عبدوهم مع الله؟ لو كان في السماوات والأرض، أيضا كدليل، لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله سبحانه لاختل نظامهما. إذن هذه الأدلة على أنه لا إله لا معبود بحق إلا الله، أن هذه الآلهة التي يعبدونها ضعيفة، لا تملك للإنسان لا ضر ولا النفع ولا الحياة ولا النشور. هؤلاء قال: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يحيون الموتى؟ قلنا لا، هذا لا يمكن واستحالة. طيب هناك أيضا دليل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا ذكرناه وبالتفصيل. لو كان هناك إله غير الله لاختل نظام السماوات والأرض، ولا رأينا هذا، رأينا هذا. فتنزه الله رب العرش وتقدس عما يصفه الجاحدون الكافرون من الكذب والافتراء. لا يسأل عن قضائه في خلقه، ولا أحد يقدر أن يمانعه أو يعارضه سبحانه، وجميع خلقه يسألون عن أفعالهم وأقوالهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول الله تعالى: أم اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة؟ قل يا محمد، قل لهؤلاء أن يأتوا ببرهان، هاتوا ما لديكم من البرهان على صحة ما تزعمونه أن هناك آلهة غير الله. فليس في القرآن الذي جئت به ولا في الكتب السابقة دليل على ما ذهبتم إليه، بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الحق الذي أنزله الله، فهم ماذا؟ معرضون عنه، منكرون له. وكل من يعرض عن الحق لا يعلم. هذه قاعدة لابد أن نعلمها وأن نفهمها. في بعض الأحيان من ينكر الحق ينكر الحق لأنه لا يعلم الحق أصلاً، ويجادل بسبب الجهل الذي يركبه. فلو أراد الآن الحق وتعلمه وانشرح صدره وسمع سماع المقبلين للمعرضين لعلم الحق. لكن الإعراض، الإعراض أن نترك العلم بإرادتنا، لا نريد أن نتعلم. في من بعض الناس تقول: لا أريد أن أتعلم حتى لا تقام علي الحجة. لكن هل هذا معناه أنه لن تقام عليك الحجة؟ ولا والله لا تقام عليك الحجة، طالما أنت تستطيعي أن تصلي إلى هذا العلم فقد أقيمت عليك الحجة، وسيسألك الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا نوحي إليه أنه لا معبود بحق إلا الله، فأخلص العبادة له وحده. وقال المشركون ماذا قالوا؟ وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا. قال المشركون: اتخذ الرحمن الملائكة بنات له. تنزه الله عن ذلك، فالملائكة عباده، عباد الله مقربون عنده، لا يتكلمون إلا بما يأمرهم الله بقوله، ويعملون بما يأمرهم به، ويطيعونه ولا يخالفونه. وما من قول أو فعل لاحق أو سابق من أعمال الملائكة إلا يعلم الله سبحانه ويحصيه عليهم، ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن ارتضى الله شفاعتهم له. ومن خوف الله سبحانه وتعالى كيف حال الملائكة؟ حذرون من مخالفة أمره ونهيه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يصف حال هؤلاء الملائكة: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن هم حذرون من المخالفة سواء للأمر أو النهي. طيب، ومن يدعي من الملائكة على سبيل الفرض المحال، ومن يدعي من الملائكة على سبيل الفرض أنه إله من دون الله فجزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم. مثل ذلك جزاء الجزاء نجزي كل ظالم مشرك يدعي ذلك. إلى هنا حبيباتي كان مراجعة اللقاء الماضي، والآن مستعينين بالله، متوكلين على الله، نسأل الله الفتح والعلم والإعانة على الفهم والعمل بما نعلم. الآن سنبدأ بإذن الله تعالى في تفسير الآية 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أولم ينظر الكفار فيعلموا أن السماء كانت مصمتة لا تمطر. تخيلوا الالتساق والالتئام والانسداد بين السماوات، كانت هذه السماوات منسدة متصلة بعضها ببعض. طب والأرض كانت أيضا مصمتة لا تنبت. فصدعنا السماء فأمطرت وشققنا الأرض فأنبتت رتقا. ما معنى رتقا؟ ما معنى قوله سبحانه وتعالى كانتا رتقا؟ معنى رتقا أي منسدتين نعم ملتصقة، منسدتين ملتئمتين. فمعنى الرتق هو الضم والالتحام، ففتقناهما أي صدعناهما وفرجناهما، والفتق هو الفصل بين المتصلين، الفتق الفصل بين المتصلين وهو ضد الرتق. إذن الفتق معناه على يدل على فتح الشيء. إذن هنا هذا الاستفهام لماذا؟ ماذا يراد به؟ ماذا يراد بهذا الاستفهام بعد خطاب وإقامة الحجة على هؤلاء المشركين؟ استفهام توبيخ لمن ادعى مع الله آلهة، ودلالة على تنزيهه عن الشريك، وتوكيد لما تقدم من أدلة التوحيد، ورد على عبدة الأوثان. يعني هذه الآلهة اللي أنتم اتخذتوها من دون الله، هل تستطيع أن تتصرف في الكون، في السماوات، في الأرض؟ انظروا إلى هذه السماوات، ألا تعلموا أن هذه السماوات كانت متصلة وملتصقة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي صدعها فأمطرت، وهو الذي شق هذه الأرض فأنبتت؟ فهذا هنا السؤال للتوبيخ، للتوبيخ، لأن هذه الآلهة عاجزة عن هذه الأفعال، وهذا فعل الله سبحانه وتعالى. أو إما يكون هنا الاستفهام إما للتوبيخ، أو همزة الاستفهام للإنكار على إهمالهم للنظر، على إهمالهم للنظر. أو يجوز أن يكون استفهاما تقريريا، لأنهم يعلموا الآن، تقرر عندهم، يعني الآن استفهام تقرير، لأنهم يعلموا أن هذه السماوات والأرض لا يتصرف فيها إلا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ماذا؟ ليقولن الله. عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أحدهم وقال كم إله تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من لرغبك؟ من لرهبك؟ قال الذي في السماء. قال فماذا تريد بالذين في الأرض؟ إذن هم يعلمون، إذا كان استفهام تقرير هم يعلمون أنه لا يتصرف في السماوات والأرض إلا الله. إذن أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما؟ أي أولم ينظر الكفار فيعلم أن السماء كانت مسمطة لا تمطر، والأرض مسمطة لا تنبت، فصدعنا السماء فأمطرت وشققنا الأرض فأنبتت. إذن كما قال سبحانه وتعالى في سورة عبسة، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. والكل يعلم أن هذه أفعال الله ولا يقدر عليها إلا الله. وقال سبحانه، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وجعلنا من الماء كل شيء حي وخلقنا من الماء كل شيء فيه حياة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. ونحن قلنا في دراسة الأربعين النووية كم كان أبا هريرة رضي الله عنه ملاصقا للنبي عليه الصلاة والسلام، فانظروا ماذا قال له، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء خلق مما، رواه أحمد. ماذا قال ابن رجب؟ يعني كيف أن كل شيء خلق من ماء؟ هل التراب مخلوق من الماء؟ هل النار، النور؟ طيب، قال ابن رجب، لنسمع ماذا قال ابن رجب في تفسير هذه الآيات، في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. في كذلك قال ابن رجب قوله، والله خلق كل دابة من ماء، دل على خلق جميع ما فيه حياة وما يدب من ماء، وأن الماء مادة جميع الحيوانات، فعلم بذلك أن أصل جميعها الماء المطلق. ولا ينافي هذا قوله سبحانه، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خلقت الملائكة من نور. أخرجه مسلم. إذن في حديث أبي هريرة السابق كل شيء خلق من ماء، هل الملائكة المخلوقة من النور والجان مخلوق من النار؟ طيب كيف الآن الحديث كل شيء خلق من ماء؟ قال ابن رجب دل على أن أصل النور والنار الماء، دل على أن أصل النور والنار الماء، كما أن أصل التراب الذي خلق منه آدم الماء، فإن آدم خلق من طين والطين تراب مختلط بماء، أو التراب خلق من الماء كما جاء عن ابن عباس وغيره من الصحابة. وقال ابن عاشور في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا تؤمنون، فيه عبرة للناس، فيه عبرة للناس في أكثر أحواله، عبرة للمتأملين في دقائقه في تكوين الحيوان من الرطوبات، وهي تكوين التناسل وتكوين جميع الحيوان، فإنه لا يتكون إلا من الرطوبة ولا يعيش إلا ملابسا لها، فإذا انعدمت منه الرطوبة فقد الحياة، إذا انعدمت منه الرطوبة فقد الحياة. لذلك كان استمرار الحمى الحرارة مفضيا إلى الهزال ثم إلى الموت. إذا ماذا قال ابن عاشور؟ انظروا إلى حال من أصابوا الحرارة، وكيف أن هذه الحرارة تجعل أن تقضي على الرطوبة في الجسد فتفضي إلى الهزال ثم إلى الموت. لذلك فعلا لما ننظر أن حياة كل شيء من الماء، الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يؤمنون، أفلا يؤمنون الذين كفروا بما يشاهدونه فيستدلوا به على وجود الصانع الفاعل المختار القادر. الصنعة تدل على الصانع، وهذه المخلوقات التي أمامنا ألا تدل على الخالق الفاعل المختار القادر، ويقر باستحقاقه وحده للعبادة ولا يشرك به شيئا. وهذا دائما تجديف القرآن. ما الذي نجده في القرآن؟ الاستدلال بتوحيد الربوبية، أفعال الله التي تفرد بها من الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، على استحقاق توحيد الألوهية أو الإلهية، أن نفرض الله بأفعالنا، أن نفرض الله بعباداتنا. فهنا أفلا يؤمنون استفهام، ماذا أفلا يؤمنون؟ استفهام إنكار لعدم إيمانهم بالله وحده، مع أنهم يعلموا أن الله الذي خلق، أن الله المتصرف في الكون، هم يعلمون أن الله هو الذي يدبر الكون، ويعلمون أن التصرف في السماوات والأرض لله، ويقرون بذلك ويعترفون بذلك. والآيات جميعها تدل على أن المشركين كانوا يعلمون أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله. فهنا أفلا يؤمنون استفهام إنكاري، وفي معناه التعجب من ضعف عقولهم. ولا نزال في التأمل في الآيات الكونية والاستدلال بتوحيد الربوبية على استحقاق توحيد الإلهية سبحانه. في الآية 31 ماذا قال تعالى؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. إذن وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، ما مناسبة الآية لما قبلها؟ قال ابن حيان أنه بعد أن ذكر الله تعالى دليلين من دلائل التوحيد وهي من الأدلة السماوية والأرضية، ذكر هنا في هذه الآية دليلا آخر من الدلائل الأرضية، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. وجعلنا في الأرض ماذا؟ ما معنى رواسي؟ ما معنى رواسي هنا في الآية؟ أي جبال. وجعلنا في الأرض جبالا ثابتة لئلا تضطرب الأرض بهم. تميد، ما معنى تميد؟ أي تميل وتتحرك. فهذه الجبال هي التي تثبت الأرض، هذه الجبال هي التي تثبت الأرض. قال ابن جرير أولم يرى هؤلاء الكفار أيضا من حججنا عليهم وعلى جميع خلقنا أنا جعلنا في الأرض جبالا راسية، ك كما قوله سبحانه، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة النمل في الآية 61: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي. إذن قال سبحانه في سورة المرسلات: وجعلنا فيها رواسي شامخات. إذن هذه الرواسي الجبال الشامخات هي التي تجعل الأرض لا تميد ولا تتحرك بنا ولا تضطرب. ولكم أن تتخيلوا، نعم أوتاد مثل الوتد، ولو تنظروا الآن تحت الأرض كم يوجد من هذه الجبال كوتد، لو ننظر تحت الأرض كم هذا الجبل العظيم اللي أمامك كم منه تحت الأرض، والله لتعجبنا ولقلنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كيف من رحمة الله أن الأرض لا تتحرك تحت أقدامنا. أليس هذا من الذي يحمل العباد على شكر الله؟ لأنه لو تتحرك تحتك الأرض، بسم الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا، مستعينين بالله يا أخواتي، نسأل الله الحماية والوقاية والكفاية. انظروا للزلازل، أسأل الله يصرف عنا وعن بلاد المسلمين، كيف الناس تكون في لحظات الزلزال، كيف كل شيء يقع، كيف الناس تخاف تهرع تهرب رحب. فالله هنا يمتن علينا، هذا كله امتنان على وجه الامتنان على العباد، الله امتن علينا كذا وكذا وكذا، فأين حق الشكر؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم لئلا تضطرب ولا تتحرك. قال تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا فيها ماذا؟ فجاجا. ما معنى فجاجا؟ أي فيها طرقا واسعة سهلة، فيها طرقا واسعة سهلة ليهتدوا إلى السير في الأرض والوصول إلى مطالبهم من البلدان، وليهتدوا إلى ما فيها من دلائل وحدانية خالقها وقدرته وتفرده بأوصاف الكمال. إذن وجعلنا فيها، وجعلنا هنا الضمير يعود على ماذا؟ وجعلنا فيها فجاجا تعود على ماذا هنا؟ على الأرض، فيدخل فيها الجبال وغيرها. إذن طب قال الماوردي: لعلهم يهتدون فيها وجهان. الهداية هنا سيكون للاعتبار والادكار، ويكون فعليا ماديا هناك طريقة نهتدي فيها. إذن لعلهم يهتدون، أحدها سبل الاعتبار، ليهتدوا بالاعتبار إلى ماذا؟ إلى دينهم. لما ننظر في الجبال، لما ننظر في هذه الفجاج الطرق الواسعة السهلة، نحمد الله أنها كانت واسعة سهلة ممهدة، كيف الناس تمشي في أرض وعرة؟ كيف الناس تمشي على رؤوس الجبال؟ لو كانت هذه الأرض كلها جبال وعرة، كيف نبني البيوت؟ كيف يسير الأطفال؟ كيف الطفل عندك ما تخافي عليه أن يقع من أعلى هذا جبل منحدر، الطرق وعرة كلها شوك؟ هل يمكن أن تكون الحياة سهلة جميلة؟ سبحانه العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لما الله سبحانه وتعالى امتن على العباد وهيأ وسهل ومهد حتى يشكر لا يعصى، لم يفعل الله سبحانه وتعالى من هذا التمهيد والتسخير حتى يستعان في هذه الأرض على المعصية، بل مهدها وسهلها حتى نطيعه، حتى تكون مكان صالح للصلاة والتسبيح والسير إلى المساجد وإلى الأيتام وإلى المرضى، لم يجعلها طرقا واسعة سهلة حتى نسير فيها إلى المعاصي. ولو شاء الله لا ابتلع كل من على الأرض وقلبها رأس على فوق، مثل هؤلاء اللي يدعون إلى المثلية، ألا يعلمون إن الله قادر على هذه الأرض أن يقلبها كما قلب القرى لوط؟ هي وأهلها كانوا الآن في قرى لوط، تخيلوا أن رفعت الأرض بالظالمين إلى السماء ثم قلبت رأسا على عقب وخسفت فيهم الأرض. فكيف الإنسان ينظر إلى السماوات والأرض ثم بعد ذلك يستعين فيها على المعصية؟ إذن وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، ليهتدوا إلى السير في الأرض الوصول إلى المطالب من البلدان، يسهل علينا الوصول من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى بلد. انظروا إلى السيارات وإلى السفن وإلى الطيارات، هذا من رحمة الله أنه مهد ووسع وسهل. وأيضا لما ننظر إلى هذا التمهيد والطرق والطرق الواسعة السهلة، أيضا نهتدي إلى أن هذه دلالة على وحدانية الله. من خلق، من رزق، من أعطى، من سهل، من مهد، فهذه دلائل على وحدانية الله، إفراد الله بأفعاله التي لا يفعلها غيره. وفي الآية 32 قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ما مناسبة الآية؟ قال البقاعي: لما دلهم الله تعالى بالسماوات والأرض على عظمته، ولا يزال الله يستشهد على عظمته، ثم فصل بعض ما في الأرض لملابستهم لها وخص الجبال لكثرتها في بلادهم، أتبع ذلك بذكر السماء. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا السماء ماذا؟ سقفا للأرض، محفوظا من السقوط عليهم، محفوظا من السقوط عليهم. من الذي رفع السماء فوقنا؟ أي خلل هندسي في أي بناء تجد هذا البناء يسقط مهما كان، حتى لو عمارات، حتى لو طوابق، في أي خلل يحدث في هذه البنايات تسقط على أهلها، وكم رأيتم من سقوط المباني. فالله يمتن الآن علينا أن رفع السماء فوقنا، لكن بفضل الله نحن نسير على الأرض ولا نخاف أن تسقط علينا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي أنها محفوظة من السقوط عليهم، ومحفوظا من الشياطين. قال ابن عطية: والحفظ هنا عام، في الحفظ من الشياطين ومن الرمي وغير ذلك من الآفات. وهم عن آياتها معرضون، وهم عن آيات السماء الدالة على وحدانية الله وكمال قدرته وحكمته وصفاته واستحقاقه للعبادة وحده، معرضون عن التفكر والتدبر فيها. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لما ذكرنا في لقاءات سابقة كيف يكون التعرف على الله سبحانه وتعالى، كيف يزيد إيمانك، ذكرنا أن معرفة الله تكون إما بالآيات الكونية وإما بالآيات الشرعية. إما يكون في التأمل في الآيات الكونية، وإما يكون التدبر في الآيات الشرعية. عنا كتابا منظور وكتاب مسطور، كل ما سبق الآن هو كتاب منظور، الآيات الكونية، الآيات الكونية الكتاب المنظور، والآيات الشرعية هي الكتاب المسطور. طب متى أنا أصبح مطيعة؟ متى تقولي سمعنا وأطعنا؟ متى تعلمي ما حجمك؟ من الله؟ من أنا؟ من الناس؟ من الله؟ القادر، الله القادر، الإنسان العاجز، الله القوي، الإنسان الضعيف، الله الغني، الإنسان الفقير. لن يصل الإنسان إلى الإنقياد والطاعة وقول سمعنا وأطعنا إلا بعد أن يكون إنسان أصلاً يرى الآيات الكونية وعظمة الله وقدرة الله. لأن الله سبحانه وتعالى لا يزال يعرض علينا الآيات الكونية. لعل هذا الإنسان يعلم من هو، لعل الإنسان يعلم عندما تأتيه الآية الشرعية أن هذه من رب العالمين، من خالق الأكوان، السماء، الأرض، الشمس، القمر، دالة على وحدانية الله. هذه أفعال الله. من خلق؟ من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من جعل الرواسي؟ من جعل السماء سقفا محفوظا؟ إذن أفعال لله لا يقدر عليها إلا الله. إذن هذه هي، هذا توحيد الربوبية. إذن هذه الآيات الكونية دالة على وحدانية الله، كمال قدرته، حكمته، صفاته، خالق، قادر، قوي. فاستحقاقه للعبادة والاستدلال بذلك على استحقاقه إفراد توحيد الإلوهية، وأنه وحده المستحق للعبادة، لا يكون بعد إلا بعدما تكون معظمة لله. ماذا يقول ابن القيم حين يصف التفكر وعظيم شرف التفكر في الكون؟ تفكر ساعة خير من عبادة سنة. فالفكر هو الذي ينقل من موت الفطمة إلى حياة اليقظة، من المكاره إلى المحاب. كل ما يجري عليك من الأقدار أنت تكرهي، صح؟ ولا أحد منا يحب الأقدار المؤلمة، لكن متى سأصبر وأحتسب ويزيد حبي لله؟ يعني الآن أنا لا أحب هذا الشيء المر، لكن أنا أحب الله. لماذا؟ لأن هذا الذي جرى علي من الله القادر الحكيم العليم. فستنتقلي من المكاره إلى المحاب، ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة، ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة. كلما يجري علي أنتقل إلى هناك، جنات جنات نعيم. هذه الدنيا أرض الاختبار والابتلاء. لما أبدأ أنظر في هذه الآيات الكونية، الكتاب المنظور، وليس المقصود من تدبر آيات الكون الوقوف عند ظواهرها فقط، بل إدراك تلك الحقائق الضخمة اللي تقف وراء هذا الكون العظيم، والتي تحدث تلك النقلة الاعتبارية المقصودة من التفكر عند أولي الألباب، تتحول بهم من الوقوف على عظمة الخلق إلى عظمة الخالق. تنقلك من النظر إلى هذه عظمة الخلق، فكيف هي عظمة الخالق؟ فيلقي في النفس التعظيم لمن؟ لهذا الخالق المبدع القادر القوي. وتلهج الألسنة بذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبها. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عندها فعلا ستخافي من النار وتحب الجنة، لما تعلمي فعلا قدرك وقدر الله. أما الآن اللي يجادل في أحكام الله، يريد تغيير شرع الله، يريد تحليل الحرام بدعوى الحرية، هؤلاء والله يا أخواتي ما هم إلا أناس طمست على فطرتهم، الفطرة اللي هي تكون أصلاً العبد مفطور عليها، انتكست الفطرة. هناك من يطالب بشيء حتى الحيوانات لا تقبله. يعني الحيوانات فيها ذكر وأنثى، الحيوانات فيها ذكر وأنثى، والذكر لا يذهب إلى الذكر والأنثى لا تذهب إلى الأنثى. فتخيلوا صاحب العقل الآن، هذا الذي رزق الله شيء يعقل به، أن يبدأ يفكر في أن يطمس الفطرة. فالآن ما المقصود من تدبر الأكوان؟ ما المقصود أنك تنظري في السماوات والأرض؟ التعرف على الله. نعم التعرف على الله. ما المقصود الآن لما نتكلم؟ المقصود الأسمى من كل ما نراجع وندرس ونتعلمه هو التعرف على الله سبحانه وتعالى. المطلوب الأهم من عبادة التفكر، والغاية الجامعة لما سواها من غايات التفكر، وما سلك العابدون طريق إلى ربهم أسرع ولا أرحب من التفكر اللي سيوصلك إلى الله دائما. لما تنظري في الكون وتقولي سبحان الله سبحان الله، حتى لما ننظر إلى الطاووس أو ننظر إلى الأسماك أو ننظر إلى كل ما نرى الآن، ماذا تقولي؟ تقولي سبحان الله ما أعظمك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وما بث الله سبحانه وتعالى في جميع كونه، ما بث الله في جميع كونه وخلقه من عظيم الآيات، وما وضع فيها من جميل صنعه وحسن تصريفه وتدبيره الذي تفرد به. كل الكون ينطق بأن هذا الكون له ربا مدبرا. تشهد هذه الأكوان، تشهد هذه العوالم اللي أمامنا أن هناك إله عظيم وراء هذه المخلوقات العظيمة. ماذا يحصل لحظتها للقلب؟ يخشع القلب لقدرته، يذهل العقل لعظيم قدرته وتعظم الله. فيجب علينا تعويد القلب على التفكر في كون الله عز وجل قادر خالق. الله سبحانه وتعالى قادر أن يخسف بكل هؤلاء الأرض الذين يحاولون تغيير شرع الله، لكن لا تزال رحمته نازلة على أمة محمد. فالتفكر في كون الله وما بث من آيات، النظر بعين القلب لآثار أسماء الله، صفاته، حكمة أفعاله، واسع قدرته، ماذا ينبت في قلبك؟ معاني التوحيد، إفراد الله بالحب والخوف والرجاء والخشية. فما أستطيع أن أغير ولا أبدل لإرضاء فلان أو فلان أو فلان. حتى لو قتلوك، حتى لو سفكوا دمك، تقول الذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى؟ أي انتكاسة أي انتكاسة، يعني هذا شيء والله يندى له الجبين. يجب أن نستفيد الآن من هذه الآيات معرفة الرب، جلال العظمة. إن استدامة التفكر يجمع بين وعي العقل وحضور القلب، تصل بصاحبهما إلى ماذا؟ بصاحبها إلى حسن الفهم عن الله المورث للعلم الحقيقي. ما نريد شهادات طب ودكتوراه وهندسة وكل هذا نحبه، لكن بعد ذلك تأتي بعد الشهادات العلمية وبعد ما أعطاك الله من عقل أصبح يفهم، تأتي تطالب الناس أن يكونوا ينزلوا حتى مستوى دون مستوى البهيمية، دون الأنعام. الأنعام رجل ذكر وأنثى، ثم تطالب أنت يا من وصلت إلى ما وصلت، تطالب أن يكون الذكر مع الذكر، وتثني على ذلك، تثني على ذلك وتقول نحن نرحب بذلك. نحن لا نرحب بذلك. كل مسلم سوي يعلم من الله وماذا أقر الله لا يرحب أبدا بخلاف الفطرة وبخلاف شرع الله. لا نعصي الله لأجل إرضاء البشر. إذن المورث للعلم الحقيقي هو قناعة العقل، اطمئنان القلب، انقياد الجوارح لما تعرف من هو الله، من الخالق، من الرازق، من الذي خلق. يلا الآن في الآية 33، تريد أن يقنع عقلك، يطمئن قلبك، تريد انقياد الجوارح بقول سمعنا وأطعنا دون مخالفة لشرع الله. لا تضلك تستحسني، لا تستحسني. الاستحسان هو اللي قضى اليوم على كثير من القيم والأخلاق والعبادات. استحسان، تخفيف اللباس، تخفيف العبايات، العطور. يا أخوات استدراج، ولا تتبع خطوات الشيطان. استدراج. في الأمس كنا نقول هذا حرام، اليوم إحنا جالسين ندعو له. فقضية الاستدراج اللي حصلت للمسلمين من التخفف التخفف التخفف، أصبحوا يتخففوا من كل شيء، حتى أصبحوا ناس ما تصلي، ناس ما تخرج الزكاة، ناس ما تصوم، ناس لا تريد أصلاً ما أمر الله وشرع من أن يكون الذكر مع الأنثى والأنثى مع الذكر. فلا تقبلوا أبداً بالتنازل، لا بقليل ولا بكثير. كثرة المساس تفقد الإحساس، وهذا الحاصل، كثرة المساس تفقد الإحساس. أمس كنا نقول هي متبرجة، سافرة، تضع العطور، تضع الزينة. اليوم من كثر ما أصبح الرجال يرو، أصبح يخرج مع زوجته وهو ديوث، ما ينكر عليها، العباءة مفتوحة، الشعر خارج من العطور، المكياج. الرجل عادي يصلي في البيت أو ما يصلي، الأذان يصدح وهو جالس يؤرجل ولا يلعب شدة ولا جالس مع الأطفال. وهذا الأمر يجب أن ننتبه له. هذه الآيات، هل الآن اللي يقرأها هم قريش؟ من الذي يقرأ هذه الآيات؟ هذا القرآن لمن أنزل؟ للأمة المحمدية. من الذي يقرأ؟ نحن. إذن من الذي يجب أن ينظر في الآيات الكونية حتى يعلم من الله؟ عظمة الله القادر، الله قادر علينا. الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ فتعلمي أن الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض قادر علينا. يلا في الآية 33 قال تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. مناسبة الآية لما قبلها واضح ظاهر، لما قال سبحانه وهم عن آياتها معرضون فصل في تلك الآيات، ولا نزال نتكلم عن الآيات السماوية والأرضية. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، أي الله وحده هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وفيها دلالات على عظيم سلطانه وأن العباد له دون كل ما سواه. العبادة لمن؟ لمن؟ للذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. تقولي سمعنا وطعنا، لمن؟ من الذي يجب أن يكون له دستور؟ من الذي يضع حلال أو حرام؟ افعل أو لا تفعل؟ تقولي سمعنا وأطعنا لمن؟ العبادة لمن؟ العبادة لمن خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر. العبادة له دون كل ما سواه. ولينتفع الناس بهذه الشمس والقمر والليل والنهار في شؤون دينهم ودنياهم. قال سبحانه فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال سبحانه في سورة النحل: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذن وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ما معنى كل في فلك يسبحون؟ أي أن كل من الليل والنهار والشمس والقمر في فلك دائر، في فلك دائر يجرون بسرعة كالسابح في الماء. ما معنى كل في فلك يسبحون؟ أي أن الليل والنهار والشمس والقمر في فلك دائر يجرون بسرعة بأمر الله كالسابح في الماء. الفلك مدار النجوم الذي يضمها، وأصل الفلك يدل على استدارة في كل شيء. وقال ابن تيمية: الأفلاك مستديرة كما أخبر الله ورسوله وكما ذكر علماء المسلمين وغيرهم. قال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. انظروا إلى الطاعة، انظروا إلى الخضوع، انظروا إلى هذه التي هي جمادات، هي جمادات لا عقل لها. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. يطيعون الله، يخضعون لله، لا شيء يتقدم على شيء. لماذا؟ لأن الله أمرهم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال سبحانه وتعالى بعدما استدل بهذه الأدلة الدلائل التي هي من النعم، التي هي من المنن، هذه الأدلة التي تدل على قدرة الله وعلى أن الخالق عظيم قادر، أتت أن تبين لك أن هذه أرض للامتحان والاختبار، لا خلود عليها، حتى لن تبقى أرض ولن تبقى سماء ولا شمس ولا قمر. تذكروا أن يوم سيلقى بالشمس والقمر في النار، وهذه الأرض والسماوات تبدل. إذن ما هذا؟ كل أدوات اختبار. ماذا قال سبحانه في الآية 34؟ قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال الرازي: لما استدل الله بستة أنواع من الدلائل لتعد من أصول النعم الدنيوية، أتبعها بما نبه به على أن هذه الدنيا جعلها كذلك، لا تبقى وتدوم، لن يبقى شيء، أو يبقى فيها من خلقت الدنيا له، بل خلقها سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان. هل هذا إحنا نعلمه؟ اللي تكالبوا على الدنيا اليوم، اللي باعوا المبادئ والأخلاق لأجل دنيا، هل يعلموا أن هذا للابتلاء والامتحان؟ حتى السماوات والأرض، حتى الشمس والقمر، كل أدوات اختبار وفتنة للابتلاء والامتحان، ولكي يتوصل بها إلى الآخرة التي هي دار الخلود. وهذه الأنواع الستة من الدلائل، ما هي؟ ما هي الأنواع الستة من الدلائل؟ النوع الأول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الثاني: وجعلنا من الماء كل شيء حي. النوع الثالث: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. الرابع: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الخامس: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. السادس: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. أليس هذا كافي؟ لما تنظر في هذه الآيات، السماوات والأرض كانت ملتصقة، السماوات ملتصقة بعضها ببعض، الأرض ملتصقة ومتصلة بعضها ببعض، كيف كنا نعيش؟ كيف ستكون الحياة؟ ما رأينا كيف أن الله فصل بينها؟ كيف هيأها؟ كيف مهدها؟ كيف جعل النبات ينبت والأرض والسماء تمطر؟ أليس هذا من الأدلة التي تقول للعبد: عظم الله، كن معظما، كن عبدا معظما لخالق قادر هو الذي خلق كل هذا. كيف نعصي الإله؟ كيف نعصي الرب الذي هذا كل ملكه؟ الرواسي هذه لو تحركت ماذا يحصل بنا؟ هذه الفجاج السبل الواسعة لو كانت ضيقة كيف تعيشي؟ السماء لو خفنا في كل لحظة أن تسقط على الأرض، كيف تعيشي بخوف؟ كل هذا الأمان، كل هذه التهيئة، ليل نهار شمس قمر، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، كيف تكون الحياة لو ظلت الليل سرمد إلى يوم القيامة؟ كيف تكون الحياة؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، كيف تكون الحياة؟ إذن الله يريد من العباد أن يعظموه. الآيات الكونية لما نتأملها تجعلك معظمة، خائفة، عندك رجاء وخوف واستغاثة. ثم تأتي الآية الشرعية فتقفي تعلمي حجمك، تقولي سمعنا وأطعنا. قال المراغي: فبعد أن ذكر سبحانه الأدلة على وجود الخالق الواحد القادر بما يرون من الآيات الكونية، أردف ذلك ببيان أن هذه الدنيا ما خلقت للخلود والدوام، هذه الدنيا ما خلقت للخلود ولا الدوام. يلا انظري في أقاربك وأجدادك ومن قبلهم، هل أحد دام؟ هل ولا تفتحي تقولي الله يرحم فلان الله يرحم فلان؟ ولا خلق من فيها للبقاء، بل خلقت للابتلاء والامتحان، ولتكون وسيلة إلى الآخرة التي هي دار الخلود. فلا تشمتوا إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا شامتين الكفار والمشركين يريدون أن يموت محمد فيشمتوا، فما هذا بسبيله وحده، بل هذا سنة الله في الخلق أجمعين. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما خلدنا يا محمد أحد من البشر قبلك في الدنيا فنخلدك فيها، ولا بد لك من أن تموت فيها كما مات من قبلك. قال القرطبي: قوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أي دوام البقاء في الدنيا، نزلت حين قالوا نتربص بمحمد ريب المنون، وذلك المشركين كانوا ماذا يكرهون؟ ما جاء به محمد، يدفعون النبوة ويقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان. فقال سبحانه وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: قد مات الأنبياء من قبلك وتولى الله دينه بالنصر والحياطة، فهكذا نحفظ دينك وشرعك يا محمد، إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون. فهل إذا مت يا محمد سيخلد المشركون في الدنيا من بعدك؟ كلا، بل سيموتون، والكل سيموت، والكل سيبعث، والكل سيسأل، والكل سيحاسب. إذن هنا أفإن مت فهم الخالدون استفهام إنكاري، كأنه قيل أفإن مت فهم الخالدون حتى يشمتوا بموتك. قال الشيخ ابن عثيمين، واسمعوا كلام العلامة ابن عثيمين، أسأل الله يرحم علماء المسلمين وأن يثبتنا، وإن أراد الله بقوم فتنة أن يتوفانا غير مفتونين. والله يا أخواتي إحنا الآن نرى الفتن كقطع الليل المظلم، ما تخيلنا في يوم من الأيام، ما تخيلنا أن نجلس ونسمع مسلمين بلباس المسلمين يطالبون بالمثلية. والله إلى اليوم كل ما أسمع أقول يعني كأن الإنسان يكلم نفسه، هذا الكلام ما كنا حتى نتكلم فيه أمام البنات أو الأطفال، كأنه شيء يعني منكر عظيم ما نستطيع نتكلم فيه من شدة جرم هذه المعصية، من شدة جرم هذه المعصية. ولم نسمع في كتاب الله أحد سلط عليه من العذاب في جريمة مثلهم، القلب والرمي بالحجارة واوا إلى آخره. ثم تسمعي ببساطة ببساطة ناس تتكلم. إذا نعود الآن وننتبه. قال ابن عثيمين رحمه الله: مما يعين على الزهد أن يتأمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا أنها دار ممر وليس دار مقر، وأنها لم تبقى لأحد من قبلك، ولا وما لم يبقى لأحد من قبلك فلن يبقى لك، وكما أن أجدادك ما بقوا أنت لن تبقي. ثم إلى ماذا؟ كما بكى أبو هريرة: ثم يذهب بنا لا نعلم إلى أين يذهب بنا، إلى جنة أو إلى نار. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يعني لن يخلد أحد في هذه الدنيا. وكذلك يعلم أن هذه الدنيا دار تنغيص وكدر، فما سر به الإنسان يوما إلا ساءه اليوم الذي يليه. فإذا علم حقيقة الدنيا فإنه بعقله وإيمانه سوف يزهد بها، لا يؤثرها على الآخرة. إذا علمت أنه من ليلتك أو يومك إذا مت أن الله سيسألك عن أفعالك، هل ستتمسكي بمعصية؟ لو الآن قيل لك أن ملك الموت آتي لك أنت، هل ممكن أن تعصي في هذه اللحظة؟ لا، بل تتوبي وتتوضأ وتصلي وتستقبل القبلة. الأصل أن نكون في حال طاهر، نحن نستقبل ملك الموت، نحن نعلم أنه سيأتينا بغتة، والله سبحانه وتعالى قال أفإن مت فهم الخالدون، لا خلود لأحد. طالما أعلم أنه لا خلود لأحد سأنتظر ساعتي، لا أؤثر الدنيا بل أؤثر الآخرة على الآخرة على الدنيا. والله سبحانه وتعالى قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. من زمن الأنبياء كل الأنبياء كانوا يحذرون أقوامهم أن يؤثروا الحياة الدنيا. قال ابن عاشور في الآية إيماء إلى أن الذين لم يقدر الله لهم الإسلام ممن كانوا يقولون لمحمد عليه الصلاة والسلام نتربص به ريب المنون. تعلموا ما حصل الآن؟ تعلموا ما المعجزة؟ أن الله كل من يعلم أنه لن يسلم وأنه سيشمت بمحمد أمات قبل محمد. انظروا، قال ابن عاشور كل من علم الله أنه سيشمت بمحمد ولن يسلم أمات قبل محمد حتى لا يشمت بمحمد عليه الصلاة والسلام. ففي الآية أن الذين لم يقدر الله لهم الإسلام ممن قالوا نتربص به ريب المنون سيموتون قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشمتون به، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أهلك الله رؤوس الذين عاندوه وهدى بقيتهم للإسلام. يعني الذين لن يشمتوا بقوا وأسلموا، والذين يعلم أنهم سيشمتون أماتهم الله قبله. وقال ابن عثيمين قول القائل أدام الله أيامك من الاعتداء في الدعاء، فلا تقول للناس أدام الله أيامك، لأنه لا دوام للأيام، دوام الأيام محال ومنافي لقول الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقوله سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال سبحانه وتعالى في الآية 35 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يا الله، هذه الآية كم تجعل الإنسان يتفكر في أقواله وأعماله وما يعتقد وما يأتي وما يذر. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس مخلوقة لابد أن تذوق ألم مفارقة الجسد. اسمه كلمة ذائقة لأن الروح متعلقة بالجسد، فهناك طعم مر لمفارقة الروح للجسد. كل نفس مخلوقة لابد أن تذوق ألم مفارقة جسدها، فهناك في ألم، لكن التخفيف كلما زدت أعمال صالحة يجعلها الله مثل قطرة الماء من في السقاء أو الشعرة من العجين. نسأل الله يهون علينا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ما معنى نبلوكم؟ نختبركم. معنى البلاء هنا الاختبار، كما قلنا أن السماوات والأرض والشمس والقمر وكل هذه أدوات اختبار، ونحن الآن مختبرون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم أيها الناس بالشر والخير. يعني لما الله يعطيك انتبهي، حتى العطاء فيه اختبار، انتبهوا. لا تستعينوا بنعم الله على معصية الله، لأن الله ينظر إلينا ماذا نفعل. إذا نختبر الناس بالمصائب والشدة تارة وبالرخاء والنعم تارة. الله يختبرنا بالمصائب والشدة تارة ويختبرنا بالرخاء والنعم تارة أخرى. فتنة لكم لننظر صبركم وشكركم. إذا الله أعطانا رخاء ونعم نشكر، كيف تكون شكر النعم؟ أن لا نستعين بعطاء الله على معصية الله. طيب، وإذا كان هناك شدة نصبر ولا نجزع، نمسك قلوبنا، نمسك ألسنتنا، لا نتسخط، نذكر الله، نقول ما أمرنا الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، وهكذا. قال ابن عثيمين ذائقة الموت، ذائقة لأن الموت له مذاق مر يكره كل إنسان، وقال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، معناه أن الإنسان مختبر في العطاء والمنع. الله يختبرنا بالمنع والعطاء، الله يختبرنا بالخير والشر، ويجب على المكلف إن كان هناك مصائب يصبر، وإن كان عطاء يشكر، ولا في حالة من الحالات يعصي. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، الابتلاء لا يتحقق إلا مع التكليف. فالآية دالة على حصول التكليف، يعني إحنا مكلفين الآن بالشكر والصبر، وتدل على أنه سبحانه لم يقتصر بالمكلف على الأمر والنهي، صلي لا تشرب الخمر، ليس كذلك فقط أمر ونهي، اشرب الحليب لا تشرب الخمر، صلي اترك مثلا الزنا أمر ونهي، لا، بل هناك تكليف بالصبر والشكر. الصبر والشكر تكليف وأمر من رب السماء وابتلاء واختبار، هذا ابتلاء أمامنا، ما سماه الله خيرا وما سماه الله شرا، ابتلانا بأمرين، ما سماه خيرا ما هو؟ نعم الدنيا، الصحة بلاء، فلا تأخذي صحتك وعافيتك في إنك تقضيها في شيء ما يحب الله. الصحة، اللذة، السرور، التمكين، هذه جميعها اختبارات. والثاني ما سماه الله شرا وهو المضار الدنيوية من الفقر والآلام وسائر الشدائد النازلة، أيضا هناك تكليف بالصبر. فبين الله أن العبد مكلف بين الحالتين، يتردد بين حالتين، يشكر على المنح ويصبر على المحن، يشكر على ما منحه الله، فيكون شكره بأن يستعين بعطاء الله على طاعة الله، ويصبر في المحن فلا يجزع ولا يتسقط لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، فيعظم ثوابه ويزيد أجره. ما أصل الفتنة؟ ما معنى الفتنة؟ الله سبحانه وتعالى قال ونبلوكم بالشر والخير، نبلوكم الابتلاء معناه الامتحان، الفتنة الابتلاء، الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، وتارة تكون بما يسوء وتارة تكون بما يسر. قال أبو السعود في تفسيره فيه إيماء إلى أن المقصود من هذه الحياة الدنيا الابتلاء، ما المقصود من ساحة الدنيا الواسعة بأولادها وأزواجها ورؤسائها وبحارها؟ الاختبار والابتلاء والتعريض للثواب والعقاب، إذا أحسننا هناك ثواب وإذا أسأنا هناك عقاب. قال ابن القيم، قال ابن القيم الله سبحانه وتعالى كما هو خالق الخلق فهو خالق بما به غناهم وفقرهم، فخلق الغنى والفقر ليبتلي بهما عباده أيهم أحسن عملا، وجعلهما سببا للطاعة والمعصية والثواب والعقاب. كل حياتنا طاعة ثواب، معصية عقاب، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأخبر سبحانه أن الغنى والفقر مطيتا الابتلاء والامتحان، وإلينا ترجعون، وإلينا أيها الناس تردون لا لغيرنا، فنجازيكم بحسب أعمالكم، وإلينا ترجعون، أي أيها الناس تردون للحساب والسؤال. قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ولا بد من موت ولا بد من بلا ولا بد من بعث ولا بد من حشر، وإنا لنبلى ساعة بعد ساعة على قدر لله مختلف يجري، ونأمل أن نبقى طويلا كأننا على ثقة بالأمن من غير الدهر، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب لا محيد عنه ولا مفر منه، الآجال قاضية والأماني فانية، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. هذه الآية يا خواتي في أسفل هذه الشاشة، انظروا إلى الآيات، تأملوا قول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، هل حقيقة متقرر في نفوسنا؟ هل نحن فعلا في قلوبنا ننتظر هذه الساعة؟ العيش منقطع والعمر منتقص والعبد مختلس والموت في الأثر، نموت جميعا كلنا غير ما شك، ولا أحد يبقى سوى مالك الملك، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كان النبي ولم يخلد لأمته، ولو خلد الله خلقا قبله خلدا. للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. فتذكروا الموت، تذكروا تذكر الموت الذي لا يحبط، لا نريد إحباط ووساوس، هذا ما ينفع. تذكر الموت اللي يحملك على أداء الفرائض وفعل الطاعات، يحملك على ترك المعاصي والمناهي والمحرمات، يحملك على ترك المنكرات، إقلاع عن الذنوب والأوزار. يا أخواتي حاذروا في ورطة الإصرار، والله هناك ناس يعلمون الحلال من الحرام ويصرون ويتمسكون كأن هذه الدنيا ليست ثانية. اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي، اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي، وغدا تموت وترفع الأقلام. قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل الله عن عمره فيما أفناه، عن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. إننا في دار قليل بقاؤها، والله قليل بقاؤها، وشيك فناؤها، سريع انقضاؤها. فلنحذر من ضياع العمر بين العجز والكسل، وتصرم الساعات بين الركضة والغفلة واللهو والإعراب واللعب. أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بمنكبي عبد الله بن عمر فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. لما دخل رجل على أبي ذر الغفاري جعل يقلب بصره في بيت أبي ذر، فقال: يا أبا ذر، أين متاعك؟ وين عفشك؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. قال له الرجل: لابد لك من متاع ما دمتها هنا. قال: إذا صاحب المنزل لا يدعنا فيها، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. قال عمر بن العبد العزيز: إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها منها الظعن السفر. فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا نغفل يا حبيباتي، لا تغفلي، فإنك لم تخلقي سدى. إذا رأيت الناس سخروا فطنتهم وذكاؤهم للدنيا، فاستعملي أنت فطنتك في الآخرة. تفكري في رحيلك، اجعلي همك كل همك في المعاد، لقاء الله. تذكري أن الموت يأتي على غرة فجأة بغتة، وأعدي لفجأة حساب. تفكري في لحظات الاحتضار، تفكري في لحظة الاحتضار بما يختم لك، كيف يكون وقتها حالك؟ تأملي في الناس وتمايلت بحملك على أكتافهم، إذا حملوك فقبرونا ودفنونا وودعونا، ما والله ما يملك لنا ولا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. كيف تتخيلي هذا؟ كيف ستلاقي الله؟ يومها ماذا ستقولي لله؟ آخر عملك ما كان هو؟ أنت جالسة تلعبي مسلسلات أفلام، ولا كنت جالسة تقرأي قرآن، ولا كنت جالسة في عمل يرضي الله؟ كيف ستدخلي عالم البرزخ وحدك؟ لن يكون معك أحد. ماذا ستجيبي لو سألك الملكان؟ هل كنت مستعدة؟ يا من أيقن قلبك بطول السفر وعلمت أنك إلى الله عائدة ومحتضرة، لا تناقضي بأعمالك يقينك، ولا تدعي الغفلة تنخر إيمانك وتضعف حتى تنسك زادك ومعادك. في أقوام أنستهم الغفلة زاد الرحيل، فقال الله لهم عند القدوم: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا الذي لا نريد أن نسمعه. الفضيل بن عياض لقي رجل عمره 60 سنة، 60 سنة، فقال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك، توشك أن تبلغ يا رجل؟ لما رأى الرجل لاهي لاعب ما يفتكر، والله في رجال وصل عمرها إلى هذا والله لاهي لاعبة كأنه كتب لها الخلود. فقال الرجل لما قال الفضيل: أنت منذ 60 عام تسير إلى الله؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال: نعم، أنا لله عبد وإليه راجع. قال: فمن علم أنه لله عبد وأنه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول. ومن علم أنه مسؤول فليعد لكل سؤال جواب. فقال الرجل: ما الحيلة؟ قال: يسير، تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذك الله بما مضى وبما بقي. إذن يجب أن تحسن الآن حتى الله يغفر لك ما سلف، حتى الله يغفر لك الماضي. يجب الآن أن تتوبي وتقلعي وتحسني. إذا أتى الموت مرحبا بالموت، مرحبا به إذا كنا على حال يرضي الله. لقاء الله جميل، من أحب لقاء الله أحب الله لقاؤه. قال ابن القيم رحمه الله: إن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة النائم، بل أسوأ حال من النائم. فإن العاقل يعلم وعد الله ووعيده، لكن يحجب عن حقيقة هذا عن حقيقة الإدراك، ويقعد عن الاستدراك سنة الغفلة التي هي رقد فيها رقود طويل، نام فيها، انغمس في الغفلة، انغمس في غمار الشهوات. كلنا نعلم الوعد وكلنا نعلم الوعيد، طب ما الذي يجعلنا نقوم بعمل المعاصي؟ ما الذي يجعلنا نتكاسل عن الطاعات؟ الغفلة. انغمسنا في غمار الشهوات، استولت علينا العادات ومخالطة أهل البطالات كما يقول ابن القيم، ورضي بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات، فهو في رقاده مع النائمين. طيب فمتى انكشف عن قلبه؟ سنة الغفلة، لما سمعتي لك درس، سمعتي آية وأتت مثل الماء البارد، زجرة من الزواجر خلت قلبك يستيقظ. هنا استجاب قلبه للواعظ، واعظ الله في قلوبنا، رأى سرعة انقضاء الدنيا، بدأت تتنبهي كيف قضيت عمري في اللهو، كيف فعلت كذا وفعلت. نستغفر ونتوب ونبكي، ثم نحسن، ثم ننهض، ثم نبدأ نسارع في الخيرات ليل نهار، حتى لا يأتي وقت ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فيستقبل بقية عمره مستدرك لما فات، محيا به ما مات، مستقبلا بها ما تقدم له من العثرات. يجب أن نحسن يا أخواتي، ما بقي وقت، والله ما بقي وقت. أمس كانوا معنا نقول: اللهم ارحم فلان وفلان وفلان، أين أبي، أين جدي، أين كذا، أين. تفكروا ثم خاطبي نفسك: سأكون على الأكتاف مثلهم. فلنحسن، فلنقلع، لا ترضي تكوني مثل الناس اللي تنظر إلى كل الناس كأنها هي أفضل، أنا أفضل من فلانة وأفضل من، شوفوا حال فلانة، لا، انظري لمن هم أعلى منك. لا تنظري إلى أنك فقط تدخل الجنة، لا تفكري في دخول الجنة، فكري في الفردوس الأعلى، فكري في صحبة محمد عليه الصلاة والسلام، كوني صاحبة همة عالية. لا تفكري دائما أني الحمد لله أنا أحسن من غيري، أنا متحجبة هي مش متحجبة، أنا هي تفعل، لا، هذا ليست صحيح هذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظروا إلى من هم أعلى منكم في الدين. فيجب أن نسارع في الخيرات حتى نكون في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. في الآية 36 الآن ننتقل إلى الآية ماذا؟ سننتقل للآيات إلى الآية 36 في قول الله تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قال ابن حيان: لما كان الكفار يغمهم ذكر الآلهة آلهتهم بسوء، شرعوا في الاستهزاء وتنقيص من يذكرهم على سبيل المقابلة. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، إذا رآك يا محمد كفار قريش يستهزئون ويستخفون بك، لأنه إحنا نستخف بماذا؟ تستخفون بآلهتهم وتذكروها بسوء، فأتت المقابلة منهم. إذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، إذا رآك كفار قريش يستهزئون ويستخفون بك، كما قال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي يذكر آلهتكم. يقولون إذا رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استنكارا منهم: أهذا الذي يعيب أصنامكم لتعبدونها، أهذا الذي يذكر آلهتكم، هذا الذي يعيب الأصنام، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وهؤلاء المستهزئون بالرسول يكفرون بذكر الرحمن الذي ينعم عليهم. لماذا قال الرحمن؟ لأنه من رحمة الله هم يقولون ولا يزال يعطيهم ويمدهم بالأموال والأولاد. قال الشنقيطي: قال بعض أهل العلم معنى كفرهم بذكر الرحمن في هذا الموضع في موضع آخر تبين: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وقولهم ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسلم الكذاب. وقد بيّن ابن جرير وغيرهم أن إنكارهم لمعرفة الرحمن هذا عناد، معرفتهم للرحمن كانت مستقرة في قلوبهم لكن كان تجاهل معاندة، مع أنهم يعرفون أن الرحمن من أسماء الله. وقال بعض من كان في الجاهلية: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قطع الرحمن ربي يمينها. إذن في الجاهلية يعرفون أن من أسماء الله الرحمن. وقال الشيخ السعدي: في ذكر اسم الرحمن هنا بيان لقباحة حال الكافرين، أنهم قابلوا الرحمن الذي رحمهم مزد النعم كلها ودافع النقم، الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يدفع السوء إلا هو بالكفر والشرك. فكيف تقابل عطاء الله ونعم الله بالجحد والكفر؟ هذا كان حال الكفار، كانوا يقابلون الرحمن الذي رحمهم وأعطاهم وأولاهم بالكفر. فهذا حال سيء جدا لمن يقابل عطاء الله ورحمة الله بالمعاصي والجحود والإنكار. في الآية 37 قال تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. مناسبة الآية، قال ابن حيان: لما كان الكافرون يستعجلون عذاب الله استهزاء، ولما قال ابن كثير لما ذكر المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقع في نفوس الصحابة سرعة الانتقام منهم، كيف يستهزئوا في الصحابة، وقع في النفوس سرعة الانتقام. فقال الله: خلق الإنسان من عجل، لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يؤجل ثم يعجل، وينظر ثم لا يؤخر. سأريكم آياتي أي نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل، ما معنى هنا خلق الإنسان من عجل؟ أي طبع الإنسان وركب على العجلة، طبع وركب. قال الشوكاني: خلق الإنسان من عجل جعل لفرط استعجاله كأنه مخلوق من العجل، من كثر ما في الصفة كأنه مخلوق منها. وقال ابن عثيمين: إذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معين نسب إليه، ولهذا قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، مع أنه خلق من تراب، لكن لما كانت طبيعة العجلة صار كأنه ناشئ منها، كأنها عنصر وجوده. وقال تعالى في سورة الإسراء الآية 11: وكان الإنسان عجولا. طيب، قال الشنقيطي: لا إشكال في قوله خلق الإنسان من عجل، ثم قال لهم فلا تستعجلون، يعني ستسألي هلا هو خلق الإنسان من عجل، طب الله خلقهم وجبلهم، كيف الآن يأتي الأمر فلا تستعجلون؟ فلا يقال كيف يقول أن الإنسان خلق من عجل وجبل عليه، ثم ينهاه عما خلق منه وجبل عليه، لأنه تكليف بمحال. لأن الآن ماذا نرد على اللي قالوا هذا الكلام؟ نقول: نعم، هو جبل على العجل، فلا تذكروا هذا الأمر، هو جبل على شيء، لكن من أمر الله أن يتأنى وهو قادر على ذلك. ولا ما هو الجهاد؟ الجهاد أن نجاهد الغضب، أن نجاهد الشهوات، أن نخالف كل ما جبلنا عليه طاعة لله، وهذا صدق الصادقين. وإلا كيف يكون الصدق إلا بمخالفة النفس والدنيا والهوى والشيطان؟ كما أنه جبل على حب الشهوات وأمر بمخالفتها، لأن في استطاعته أن يخالف نفسه ويكبثها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن أنت باستطاعتك أن تخالف الغضب والعجلة والشهوة، هذا اختبار الله لنا. قال الرازي: كأنه سبحانه نبه على أن ترك الاستعجال حالة شريفة عالية مرغوب فيها. الله بيحب الحلم، فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله: الحلم والأنا. لذلك يجب أنك أنت تحاولي أن يكون فيك حلم وأنا، وتخالفي نفسك وهواك حتى الله يحبك، قال سبحانه: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سأريكم أيها المستعجلون ربهم بالعذاب، آيات عذابي وانتقامي وحكمي وقدرتي على من كفر بي وعصاني، فلا تستعجلوا ربكم بالعذاب. أفبعذابنا يستعجلون؟ قال سبحانه: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. وكثير من الناس كأنها تفعل المعاصي وتقول: يا ربي إحنا عصينا، ماذا سيحل؟ ماذا سيصير؟ طول نهاركم تخوفون الظلم الظلم الظلم، ولا تفعلوا ولا تفعلوا. وإحنا ما نرى أن كل مال العاصي، كل ما لهم العصاة والظالمين يزيد لهم العطاء. فلا تستعجلون، فلا تستعجلون، لله حكمة، سيرينا الله قدرته على كل من كفر وعصى. فلا تستعجلوا بالعذاب لما تروا الله سبحانه وتعالى يزيد النعم على العصاة. في الآية 38: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إذن ويقولون هؤلاء المستعجلون ربهم بالآيات والعذاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: متى يأتينا عذاب الله إن كنتم صادقين؟ فيما تعدوننا به من العذاب؟ هل أحد عاقل يستعجل بالعذاب؟ نسأل الله أن لا يطمس على الفطرة. قال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. أي لو يتيقن الكفار المستعجلون العذاب ماذا لهم من البلاء حين تلفح وجوههم النار. لا يكفون عن وجوههم النار، حال مؤلم مرعب، فلا يستطيعون في ذلك الوقت أن يكفوا بأنفسهم النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم، ولا هم ينصرون، ولا يجدون لهم ناصرا ينصرهم وينجيهم من عذاب الله. لما استعجلوا العذاب ماذا سيقال لهم؟ هل تستطيع أن تكف عن وجهك النار؟ هل تستطيع؟ بدل الاستعجال توبوا، آمنوا، استغفروا، كفوا. في قوله عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم خص الوجوه والظهور بمعنى القدام والخلف خوافي، لكونهم من أشهر الجوانب، وحتى يظهر لك الإحاطة العذاب فيه بكل جانب، بحيث لا يقدرون عن دفع العذاب عن أنفسهم من كل الجوانب. قال سبحانه وتعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. في الأعراف: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. في إبراهيم: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. في سورة الكهف قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم في الزمر. إذن لا يستعجل العبد العذاب. العاقل لا يقول أين العذاب، يتوب يقلع. والله ما للعباد طاقة بالعذاب. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. أين هم الأنصار؟ أين الجنود إذا الله حل العذاب؟ هل أحد استطاع من الدول يمنع مثل تسونامي ولا براكين؟ حدا يستطيع يقف قدام البركان؟ حدا استطاع أن يقف للزلزال؟ أين عقول الناس؟ أين عقول الناس؟ إذا الله أنزل العذاب من؟ أليس نرى هناك خسف الآن؟ فمتى الاتعاظ؟ متى الادكار؟ قال سبحانه في الآية 40 التي نختم في شرحها: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، أي تأتيهم النار فجأة فتصيبهم بالذعر والخوف والحيرة، فلا يدرون ما يصنعون بالعذاب، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. قال الرازي: بل تأتيهم بغتة لو يعلم المكلف ما يحصل وقت يوم القيامة. يعني الآن الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويحذرنا أن لا نتمادى لما يعلم الآن، لما يعلم المكلفين من وقت الموت وما يحصل يوم القيامة والعذاب. الإنسان يجب أن يحذر ويتلافى كل خطأ. فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. فلا يستطيعون ماذا ردها؟ رد ماذا؟ تعود هنا، هذا الضمير يعود على ماذا؟ على النار. فلا يستطيعون دفع النار عن أنفسهم حين تبغتهم، ولهم يمهلون فيؤخر عنهم العذاب ليتوبوا، ولهم ينظرون لا يؤخرون لا يمهلون، تنبيه إلى أنهم الله أنظرهم زمنا طويلا كم الله تاب وستر حتى يقلع الناس عن ضلالهم ولا يزالون في الغي. إذن النار خلق عظيم من خلق الله، هي الدار اللي أعدها الله للكافرين، مأوى الظالمين، سجن الكافرين وعقوبة للعصاة والمخالفين من الموحدين، هي الخزي الأكبر والخسران المبين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. الحديث يا أخواتي عن النار ليس تسلية، ولا كأننا نتكلم عن كفار قريش، ولا نتكلم إحنا عن الأقوام السابقة، إحنا نتكلم عن كل من يستحقها. الحديث عن النار حديث صدق وحق لمن يؤمن بالله. فيها جبال، فيها جبال أودية، فيها شعاب، فيها دركات، فيها منازل سوداء مظلمة قاتمة نعوذ بالله منها، له صوت يسمع هناك من بعيد، تشهق وتزفر، تمور مورا، ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. الحزن في النار إيش تعتقدي؟ دائم طويل، والله لو كانت غمسة إن هذا عذاب أليم. الناس فيها صياح، ضوضاء، عويل، نار مؤلمة. قلوب أهلها ملئت خنوطا ويأسا، ولا تزيدهم الأيام إلا بؤس شدة، فيها عذاب وآلام. والله تعجز الألسن والأقلام عن ذكر وصف النار. فيها أهوال أحزان ما تتقاصر عن تصور الأذهان، إنها ساءت مستقرة ومقامة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر. إحنا ما نتحمل الحر، بدنا مكيفات، سكري المكيفات وشوفي درجة الحرارة العالية، وإذا ما تحملتي حرارة المكان بدون مكيف كيف يكون هناك قيح جهنم. أشد ما تجدون من الزمهرير، كيف البرود هناك. يقول عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى أرض المحشر. لها صوت رهيب، لها زفير، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تكاد تميز من الغيظ. قال النبي عليه الصلاة والسلام ناركم جزء هذه كل البراكين، والنار جزء من 70 جزء من نار جهنم. كل النار اللي على الأرض جزء من 70 جزء من جهنم. قيل يا رسول الله والله كانت كافية، يعني هذه إنها لكانت كافية نار اليوم. قال عليه الصلاة والسلام فضلت عليهن 69 جزءا، يعني هذه النار اللي تريها اليوم سينضم إليها 69 جزء، 70 كلهن مثل حرها، رواه بخاري ومسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم أهل الأرض، يؤتى بأنعم أهل الأرض من الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ صبغة في النار، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت قط خير؟ هل مر بك نعيم قط؟ عمرك شفت خير؟ يقسم لا والله يا ربي، غمسة ينسى الدنيا وينسى النعيم، بينسى المهرجانات وبينسى الاحتفالات وبينسى المثلية وبينسى كل اللي بيفعلوا اليوم، بينسى الكفر وبينسى الدعاء أن لله ولدا، ينسوا حتى لو كانوا أنعم أهل الأرض بغمسة. يقسم لا والله يا رب ما رأيت قط، غمسة واحدة تنسي كل الناس، كل النعيم واللذائذ والشهوات. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. تخيلوا هذا الكلام، إذا طال فيهم البلاء على أهل النار، بلغ العذاب كل مبلغ، كثرة الحسرات ندبوا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هناك يتوبوا، هناك يطلبوا من الله يخرجهم للعمل الصالح، يعترفون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لن يعودوا ولن يرجعوا. إذن اليوم يطلبون من خازن النار أن يشفع لهم عند الله حتى يميتهم، ما يريد الحياة، يريد الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. إنه الرفض لكل الطلبات لأهل النار. يؤتى بالموت يذبح بين الجنة والنار حتى الموت يموت. يقال لأهل الجنة خلود بلا موت، يقال لأهل النار خلود بلا موت. هناك تشتد نحيب أهل النار، يعظم حزنهم. تعلموا ما قال الحسن البصري؟ يقول والله ما صدق عبد بالنار ما صدق عبد بالنار إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره ما صدق حتى يتجهم في دركها. يعني المنافقين لما تكلميهم على النار ولا كأنه إلا دخل فيها. قال الحسن حتى يقذف فيها بصدق، والله ما أنذر العباد بشيء أدهى، فأنذرتكم نارا تلظى. لم ينذرنا الله بأشد من هذه الآية، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فأين الخوف؟ أين الخوف من المورود؟ أين الخوف من المعاصي والذنوب؟ حتى لو مس لا نريد المس. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ليل نهار اعملي للنجاة، لا تفكري بأي شيء إلا بنجاتك، لا نريد أن تمسنا. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. شفتوا هذه المجالس؟ إحنا خائفين الآن صح؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نعم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الإيمان الإيمان، العمل الصالح هو طريق الفوز والفلاح. ووعد الله، وعد الله رسوله، ومن أصدق من الله قيلا. لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله. اخشوا الله، ابكوا تباكوا، خافوا اليوم يا خواتي. الخوف اليوم أرحم، أرحم من غدا، من القبور، من الموت، أن نرى شيء ما يسرنا. عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل، لن تمسها النار. ولمن خاف مقام ربه جنتان. علينا الدعاء، الاستعاذة بالله، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من عذاب القبر. يجب أن نعود لما نسمع النار، آيات النار، يجب أن نخاف ونستعيذ بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم سأل الله الجنة ثلاث إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. ولا استجار رجل مسلم، ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاث إلا قالت النار اللهم أجره مني، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إننا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نسألك اللهم أن تدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. نسألك اللهم أن تدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم أجرنا من عذاب القبر. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم، اللهم اعف عنهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا، اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.